أهلا بكم. اليوم هو 12 من فبراير عام 2026. اليوم عنا تحليل استراتيجي واحد، لكنه من النوع اللي غير نظرتك لكل شيء حولك. التحليل يتكلم عن تحول جذري في القوة التكنولوجية العالمية، تحول قاعد يصير الآن. والمهم هنا إنه مش في عالم الأكواد والبرامج، لا، بل في العالم المادي، في البنية التحتية اللي تشغل كوكبنا فعلا.
صحيح، والمصطلح اللي استخدمه التحليل لوصف اللاعبين الجدد لافت جدا، المهندسون التكنوخلاطيون. هي الفكرة إنه القوة ما عادت بس لمن يكتب أفضل خوارزمية، لا، القوة صارت لمن يملك ويبني الذرات نفسها، يعني من يملك محطات الطاقة ومن يصنع رقائق السيليكون، وحتى وهذا الأغرب من يبني المصانع في الفضاء.
يملكون الذرات والبتات معا، هذه فكرة ضخمة. إذن مهمتنا اليوم هي أننا نفكك 6 أحداث رئيسية قد تبدو منفصلة، لكن التحليل يربطها كلها مع بعض عشان يرسم لنا خريطة القوى في اقتصاد الذكاء الاصطناعي القادم. خلينا نشوف كيف هذا العالم الجديد قاعد ينبني قطعة قطعة. طيب، نبدأ من السطح، من شيء شاهده الملايين، الإعلانات والألعاب. شركة أنثروبيك صرفت $1 مليار على حملة إعلانية خلال السوبر بول. $1 مليار، هذا أكيد مش مجرد إعلان عادي. التحليل يقول إن هذا تموضع نفسي مقصود.
تماماً، الهدف ما كان بس تعريف الناس بمنتجهم كلود، الهدف كان زرعه في اللاوعي الثقافي الأمريكي، يعني هي محاولة لنقل الذكاء الاصطناعي من كونه أداة تقنية معقدة إلى جزء من نسيج الحياة اليومية، شيء ودود ومألوف. وهذا كله جزء من استراتيجية أكبر يسميها التحليل بناء رواية مضادة آمنة.
رواية مضادة آمنة ضد مين؟ ضد أوبن أي آي غالباً؟
بالضبط. فبينما أوبن أي آي تتبع نهجاً سريعاً وأحياناً مثيراً للجدل، تيجي أنثروبيك بدعومة بقوة من أمازون وجوجل وتقول نحن الخيار الآمن، نحن الخيار الموثوق. هم يرهمون بكل شيء على مؤشر الثقة، وهنا يأتي دور مصطلحهم الرئيسي، الذكاء الاصطناعي الدستوري.
لحظة، دستوري؟ كيف يعني؟ هل القصد إن الذكاء الاصطناعي عنده قواعد أساسية ما يقدر يتجاوزها، مثل دستور أي دولة؟
هذا هو التشبيه الدقيق. هم بنوا نموذجهم على أساس مجموعة مبادئ وقواعد، بعضها مستمد من مواثيق زي إعلان حقوق الإنسان، وهذا يخليه نظرياً على الأقل أكثر أماناً وتوقعاً في تصرفاته. هم يبيعون هذه الفكرة للشركات الكبرى اللي تخاف من المخاطر القانونية والسمعة، والرهان كبير جداً. التحليل يتوقع إن هذا النهج ممكن يدفع 40% من أعباء عمل الذكاء الاصطناعي في الشركات الكبرى للانتقال لبيئة أنثروبيك.
40%؟ هذه نسبة ضخمة جداً بحلول نهاية العام.
ضخمة فعلاً.
إذن المعركة الأولى هي على ثقة الشركات، وفي نفس الوقت على جبهة ثانية تماماً نشوف سوني تخوض معركة ثقة مختلفة مع المستهلكين مباشرة، في وقت الإنترنت يغرق باللي سميه المصدر نفايات الذكاء الاصطناعي، يعني المحتوى الرخيص اللي تنتجه الآلات. سوني تسوي الحدف كامل لمدة 60 دقيقة عشان تحتفي بالإبداع البشري في ألعابها، هذا يبدو كرد فعل مباشر.
هو كذلك بالفعل. التحليل يصف هذا بأنه صراع بين التمييز المصنوع يدوياً والإنتاج الكمي الآلي. والنقطة المثيرة للاهتمام اللي يطرحها الكاتب هي أن الألعاب بتعقيدها التفاعلي وعمقها العاطفي قد تكون القلعة الأخيرة ليصعب على الذكاء الاصطناعي الحالي اقتحامها. يعني ما تقدر ببساطة تطلب من مولد صور إنه يصنع لك لعبة تضاهي وولفرين أو DMC6.
صحيح، فيه روح وحرفية صعب جدا توليدها آليا. إذن سوني ما تبيع ألعابه بس، هي تبيع فكرة أن الفنان المهندس البشري لا يزال لا يقدر بثمن، وأنه يتفوق على مولد الأوامر النصية. طريقة ذكية جدا لتحصين علامتهم التجارية في عصر الأتمتة.
بالضبط، الشركتين أنثروبيك وسوني كل واحدة تبني الثقة، لكن بأساليب مختلفة ولجمهور مختلف. واحدة تبيع الأمان المؤسسي، والثانية تبيع الأصالة الفنية، وكلاهما تمهيد للمعركة الأعمق.
تمام، المعركة الأولى تدور في عقول الناس وقلوبهم، لكن التحليل يشير إلى أن هذه مجرد تمهيدات للمعركة الحقيقية اللي تدور حول أشياء نقدر نلمسها، السيليكون والنحاس والوقود النووي. خلينا نبدأ بالسيليكون، يعني عقول هذه الثورة. المصدر يتكلم عن إنجاز كبير لسامسونج في رقائق HBM4، والموضوع يوصف بأنه حدث في جيوسياسة السيليكون.
نعم، وكلمة جيوسياسة هنا مش مبالغة أبدا. لسنوات طوية كان العالم كله وخصوصا شركات مثل إنفيديا يعتمد بشكل خطير على مصنع واحد في تايوان، شركة TSMC. هذا كان بمثابة نقطة ضعف أو نقطة فشل واحدة محتملة للاقتصاد العالمي كله. فنجاح سامسونج الأخير في تقنية الربط الهجين يكسر هذا الاحتكار فعليا.
بس عشان نوضح للمستمعين، نقدر نشبه الربط الهجين هذا ببناء ناطحة سحاب بطريقة جديدة تماما، طريقة تسمح بوضع طوابق أكثر وأسرع في نفس المساحة؟
أشبيه ممتاز، هو بالضبط كذا، طريقة جديدة لتكديس طبقات الذاكرة فوق بعضها بشكل مباشر بدون لحام تقليدي، وهذا يزيد سرعة نقل البيانات بشكل هائل ويقلل استهلاك الطاقة. التحليل يقول إن النطاق الترددي هو السقف النهائي لأداء الذكاء الاصطناعي، وسامسونج قامت للتو برفع هذا السقف بشكل كبير. وهذا ما يعني بس رقائق أسرع، لا، قد يخفض تكاليف تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي بنسبة توصل ل25%.
25%؟
نعم، ويعطي الغرب سلسلة توريد حيوية بديلة خارج تايوان.
من الرقائق الدقيقة إلى الطاقة الهائلة لتستهلكها، وهنا نوصل لأمازون اللي خصصت 200 مليار دولار لشيء يسميه المصدر بعبارة قوية: الاستيلاء على أراضي الطاقة. هذه العبارة وحدها تبدو خطيرة بصراحة. إيش اللي قاعد يصير بالضبط؟
اللي يصير هو إن أمازون أدركت حقيقة أساسية لعام 2026، وهي إن قوة الحوسبة لم تعد محدودة بقوة المعالجات، بل بكمية الكهرباء التي تقدر توفرها لها. فبدلاً من أن تكون مجرد عميل لشركات الكهرباء، أمازون قررت تصير هي نفسها شركة الكهرباء.
هذا مذهل. هم ما يشترون الطاقة، هم يبنونها، مفاعلات نووية نمطية صغيرة بجانب مراكز البيانات مباشرة. التحليل يصف هذا التحول بأن أمازون صارت شركة دولة. هل يذكر المصدر أي شيء عن رد فعل الحكومات؟ يعني شركة خاصة تمتلك شبكة طاقة نووية خاصة بها؟
التحليل يركز على الضرورة الاستراتيجية من وجهة نظر أمازون. الفكرة هي أنهم ما عادوا يبيعون مجرد مساحة تخزين أو قوة معالجة. هم يبيعون شيئا جديدا يسمونه طاقة ذكاء اصطناعي سيادية، يعني طاقة مضمونة مستقلة عن تقلبات الشبكات العامة أو الكوارث أو حتى الأزمات السياسية. والاستنتاج اللي يطرحه الكاتب هنا صريح ومباشر: إذا كنت لا تملك محطة الطاقة، فأنت لا تملك مستقبل الذكاء الاصطناعي.
عندما نتكلم عن السيطرة الكاملة على البنية التحتية، لازم يجي في بالنا اسم إيلون ماسك. كيف اللي يسويه في شركة XAI يدخل في هذه الصورة الكبيرة؟ المصدر يتكلم عن تطهير واستقالات، لكنه يصفها بأنها إعادة ضبط متعمدة. هذا يبدو كتبرير جميل لفوضى داخلية. ما الدليل ليقدمه التحليل عشان يدعم فكرة إنها خطة؟
سؤال وجيه جدا. التحليل يجادل بأن اللي يبدو فوضويا من الخارج هو في الواقع تطبيق صارم لاستراتيجية يسميها الذكاء الاصطناعي الصلب. الفكرة هي إن ماسك ما يؤمن بفصل البرامج عن الأجهزة، هو ما يبغى يبني روبوت محادثة آخر ينافس الموجودين، هو يبغى يبني نظام التشغيل للعصر القادم من التوسع البشري في الفضاء.
بمعنى آخر، هو ما يحتاج باحثين متخصصين في تحسين نماذج اللغة فقط.
بالضبط، هو يحتاج مهندسي أنظمة متكاملين، أشخاص يفهمون في البرمجة وفي نفس الوقت يفهمون في علم الصواريخ وتحديات التصنيع في بيئة منخفضة الجاذبية والحوسبة في مدار الأرض. فرحيل الباحثين المتخصصين في البرمجيات هو عملية فلترة مقصودة. الهدف أن نموذج جروك يكون هو العقل ليدير كل سيارة تسلا وكل سفينة فضاء وكل روبوت رح يمشي على سطح القمر.
طيب، هنا الموضوع بدأ يتحول إلى خيال علمي حقيقي. التصنيع على القمر؟ هل هذا تحليل استراتيجي جاد ولا سيناريو فيلم؟ يعني ما هي الجدوى الاقتصادية الحقيقية وراء فكرة مجنونة زي هذه حسب المصدر؟
المصدر يقدمها كخطوة منطقية قادمة في هذا السباق، ويسميها السعي للسيادة خارج الكوكب. في سببين استراتيجيين رئيسيين لهذا. الأول واضح مادي: تجنب ضريبة الجاذبية الأرضية. تكلفة إطلاق كيلوغرام واحد من الأرض للفضاء لا تزال باهظة، فالتصنيع في الفضاء باستخدام الموارد القمرية يلغي هذه التكلفة للأقمار الصناعية المستقبلية.
والسبب الثاني هو الأهم على الأغلب.
وهو الأهم استراتيجياً، نعم. السبب الثاني هو الهروب من اللوائح التنظيمية والرقابة الحكومية والنزاعات الجيوسياسية على الأرض. ببناء وتشغيل شبكة من أقمار الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات في مدار القمر، يتم إنشاء بنية تحتية رقمية ما تقدر أي حكومة على الأرض توصل لها مادياً أو تصادرها. هي فعلاً ملاذ بيانات سيادي في الفضاء.
هذا أمر ضخم جداً. نتكلم عن شبكة بيانات ما تخضع لأي قانون على الأرض. وهذا يوصلنا لمصطلح آخر مثير للقلق ذكره التحليل، نظرية الإنترنت الميت 2.0. ما المقصود بهذا؟
نظرية الإنترنت الميت الأصلية كانت تفترض أن معظم المحتوى على الإنترنت رح يصير مولد آلياً، وهذا يقتل التفاعل البشري. أما النسخة 2.0 اللي يطرحها التحليل فهي فكرة جذرية أكثر، إن العقد والمراكز الأكثر أهمية وموثوقية في شبكة الإنترنت العالمية لن تكون موجودة على الأرض بعد الآن. باستخدام الموارد على القمر والروبوتات المستقلة، ماسك يبني حلقة صناعية مكتفية ذاتياً. هو فعلاً يبني قلعة في النجوم حيث تكون بياناته وقدراته الحاسوبية في مأمن.
دعنا نتوقف ونستوعب هذه الصورة للحظة. بدأنا بإعلان في مباراة رياضية وانتهينا بمصانع مستقلة تدور حول القمر. انتقلنا من حرب على الإدراك العام لمعركة شرسة للسيطرة على السيليكون والطاقة، والآن لمحاولة جريئة لنقل بنية التحتية الرقمية خارج الكوكب بالكامل. كيف يربط التحليل كل هذه الخيوط معا في النهاية؟
التحليل يجمع كل هذا تحت مسمى واحد كبير، اقتصاد الذكاء الاصطناعي الحضاري، وهو يتوقع أن هذا الاقتصاد الجديد بحلول عام 2030 رح يتجاوز في قيمته القيمة المجمعة لقطاعي النفط والسيارات معا، وبعدها يحدد ثلاث ركائز أساسية لا غنى عنها لأي لاعب يبغى يبقى وينافس في هذا العالم الجديد.
وما هي هذه الركائز الثلاث؟ خلينا نلخصها.
أولا، طاقة مستقلة وسيادية مثل مفاعلات أمازون النووية. ثانيا، سيليط خاص ومتطور مثل رقائق سامسونج HBM4. وثالثا، ثقة عامة وقبول ثقافي مثل حملة أنثروبيك.
ومن يفتقر لواحدة من هذه الركائز؟
يجادل المصدر بأن أي شركة تفتقر لواحدة فقط من هذه الركائز الثلاث رح يتم سحقها أو الاستحواذ عليها من قبل المهندسين التكنوقراطيين الجدد. الخلاصة اللي يتركنا معها التحليل هي أن المستقبل لن يكون لمن يسيطر على البتات والبرامج فقط، بل لمن يسيطر على الذرات والبتات معا.
هذا يقلب كل شيء رأسا على عقب. إذن كل سباق البرمجيات اللي نتابعه هو مجرد عرض جانبي. المعركة الحقيقية كما يراها هذا التحليل هي على المناجم والمصانع ومحطات الطاقة، عالم يملكه أولئك الذين يملكون الذرات والبتات. هذه فكرة قوية جدا تختتم النقاش.
هي تعيد صياعة السباق بأكمله. لم يعد سباقا تقنيا فقط، بل أصبح سباقا جيوسياسيا وصناعيا على الموارد المادية والأراضي، حتى تلك اللي مش على كوكبنا. وهذا يطرح سؤالاً جوهرياً لم يجب عليه المصدر مباشرة، ولكنه يقودنا إليه حتماً.
وما هو هذا السؤال؟
إذا كان هؤلاء المهندسون يبنون أنظمة سيادية خاصة بهم، بطاقتهم الخاصة وتصنيعهم الخاص وشبكات بياناتهم في الفضاء، فماذا يعني ذلك لسيادة الدول التقليدية اللي نعرفها؟ عندما تمتلك شركة شبكة طاقة مستقلة وقاعدة صناعية خارج الكوكب، كيف يغير ذلك ميزان القوى هنا على الأرض نفسها؟ هذا هو السؤال الذي يتركه التحليل معلقاً في الهواء.